أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه الحلقة الرابعة من شرح العقيدة الطحاوية، وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الشيخ الشارح: وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وذكرنا أن القرون الثلاثة الخيرية التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية قائمون بالحق، وبعدهم أتباعهم، واتباع هؤلاء مأمور به، فقد قال ربنا جل جلاله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. نعم أيها الإخوة، هذه الآية بشرى، قبلت بشراك يا رب. اللهم بشرنا بالخير دائما. الحمد لله، أحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن لا يخزينا ولا يخزلنا. اللهم لا تخزنا، اللهم ولا تخزلنا، اللهم إنا نسألك أن تمكن اليقين في قلوبنا، فبك نصول وبك نجول وبك نحاول وبك نصاول. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. أحب الله ورسوله، اللهم لك الحمد والشكر. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. هذه الآية يقول ربنا جل جلاله مخاطبا جماعة الصحابة: فإن آمنوا، يعني الناس جميعا، بمثل ما آمنتم به، يعني أيها الصحابة، فقد اهتدوا. كل الناس الذين يتبعون يؤمنون كإيمانكم فهم المهتدون. هكذا قرآن، قرآن: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اهتدوا، فليس ثمة هداية إلا خلف هؤلاء. الله يطالبنا بإيمان كإيمان الصحابة، كإيمان الصحابة، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق تفرق واختلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد رأينا، ما الحل؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ بالأضراس، امسكوا عليها بالأضراس، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. إخوتي بالله، أنا أحبكم في الله، هذا هو الأمر، أن نتبع هذا السبيل. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم وراهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضى الله في اتباع سبيل هؤلاء الصحابة، هذا هو المنهج، هذا هو الطريق، هذه هي العقيدة، هذا هو الصواب، هذا هو الأصل، ولا سبيل غير هذا السبيل. في كل قرن من القرون منذ أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقرضت القرون الثلاثة الخيرية، بعد هذه القرون الثلاثة الخيرية، في كل قرن، في كل قرن جماعة ظاهرة قائمة على الحق. لا أقصد بجماعة اسم جماعة، وإنما مجموعة من الناس لا يضيع الحق أبدا، لا تجتمع الأمة على ضلالة أبدا، لا يمكن. لابد أن يقوم أناس بالحق لكي يبقى الحق، لابد من قائم لله بحجة. انظر إلى الإمام أحمد بن حنبل وكيف وقف وحده أمام العالم أجمع، الخليفة والحكومة والسلطان والعلماء والأمراء والشعب الكل مفتون، يقول القرآن مخلوق، ووقف هو وحده، قل القرآن مخلوق وانجو بنفسي، يقول لا لا. فلما وقف تبعه الناس جميعا، وانكشفت الغمة وعادت كل الأمة إلا جهال قليلون مبتدعة، هم الذين يقولون بخلق القرآن الآن مثل الأباضية وغيرهم، أما كل الأمة خاطئة على أن القرآن كلام الله. فانظر كيف يحمي الله الحق، يصونه، يصون هذا الحق، يحفظه، يقوم به، يقوم به رجال الله حفظ الحق بهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. كما ذكرنا لهم أسماء في كل فترة، فترة الزمن، في فترة كان اسمهم أهل الحديث، وفترة كان اسمهم أهل السنة والجماعة، وفي فترة وهكذا. لعل الاسم الآن الذي ينطلق على هذا المعتقد اسم السلفيين، وهذه الأسماء لا مشاحة فيها، الأسماء كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها رسول الله، بل وأقرها الله، قال: المهاجرين والأنصار، هذه أسماء، المهاجرون والأنصار، أهل بدر، الأسماء موجودة على مدار التاريخ، تاريخ الأمة موجودة ومقررة. لكن الخطر في الأسماء التعصب للإسم، الولاء والمعاداة عليه، أن يكون هذا الإسم يتابع في حق وفي باطل، لا، يبقى هذا الخطأ، هذا هو الخطر. أما مجرد اسم يميز، لو لم يتسمى الناس ما تسمينا، دول اسمهم كذا، دول اسمهم كذا، دول اسمهم كذا، فنضطر لنتميز وسط هؤلاء الناس أن نسمي أنفسنا كذا كسلفيين يعني. لكن لا جماعة ولا بيعة ولا إمارة ولا إمام ولا أمير ولا، لا، وإنما منهج. هؤلاء السلفيون أتباع منهج، ليسوا حزب ولا جماعة ولا مثل غيرهم، وإنما أتباع منهج. فكل من قال الكتاب والسنة فهم سلف الأمة يبقى سلفي، الكتاب والسنة فهم سلف الأمة يبقى سلفي، وعمله يدل عليه. الختم زي ما قلت كتير، الختم مش فيها حد، ولا حد يطلع كرنيهات للسلفيين، وإنما كل اللي يدعي انه كتاب وسنه فهم سلف الامه يبقى سلفي وانتهت القضيه. اذا كتاب وسنه فهم سلف الامه هذا منهج معصوم بعصمه الكتاب والسنه. هذا المنهج اللي يدعيه بقى يمتحن، مش حد يمتحنه يعني، وانما يكون بقى في المواقف يظهر هو صحيح سلفي ولا ده كلامه بس في الفهم. لما نيجي نفهم النصوص مش الدليل اهو ويفهمه بدماغه، طب ما تشوف الناس فهموه ازاي، السلف فهموا النص ده ازاي اللي هو القران الايه او الحديث. هذا هو الضبط. الشاهد نعود ان في كل قرن بعد القرون السادسه الخيريه مجموعه منتسبين الى هذا المنهج يحفظونه الى ان تقوم الساعه. لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله هم على ذلك. يقول الشيخ هذا وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الامام ابو جعفر احمد ابن محمد ابن سلامه الازدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد ال200 فان مولده سنه 39 و200 ووفاته سنه 21 و300. يبقى الامام الطحاوي اسمه احمد، كنيته ابو جعفر، نسبته الطحاوي الازدي الطحاوي او نسبه الى طحا بلد في صعيد مصر، ولد سنة 239 هجرية وتوفي سنة 321 يعني مات عنده 80 سنة عليه رحمة الله. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي. يبقى الإمام الطحاوي نقل عن مين؟ عن الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحمياري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يبقى أبو العز الحنفي بيقول لنا إن من أتباع السلف الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي لأنه بعد سنة 200 فما يبقاش هو من السلف وإنما من إيه؟ من أتباع السلف. إحنا قلنا قرون الثلاثة الخيرية نسميها السلف، لما الصحابة والتابعين واتباع التابعين اللي بعديهم يبقى سلفي نسبة اليهم. فالطحاوي نقل عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه ابي يوسف ومحمد بن الحسن ما كانوا يعتقدون من اصول الدين ويدينون به رب العالمين. الشيخ عصام مرعي الله يرحمه رحمة واسعة علق في الهامش فقال ايه؟ ولا ريب ان هناك ائمة لم يذكرهم الشارح ابن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى هنا هو قال الطحاوي. الكلام ده مش كلام الطحاوي بقى. كلام ابي العز الحنفي. ولا ريب ان هناك ائمة لم يذكرهم ابن ابي العز رحمه الله تعالى هنا وهم بلا ريب اشد جلالة في العلم والامامة والدين عند اهل السنة والجماعة ممن ذكر. وان كان من ذكرهم ائمة اجلاء في العلم والعمل ايضا. من هؤلاء الامام احمد والشافعي ومالك والثوري واسحاق بن راهويه والبخاري ومسلم. وانما ذكر الطحاوي من ذكر دون من ذكرنا. يعني بيقول ان ابن ابي العز الحنفي قال الطحاوي وابو حنيفه ومحمد بن الحسن وابو يعقوب قال دول، وما قالش احمد بن حنبل ومالك والشافعي والبخاري ومسلم. ليه؟ لان هؤلاء الذين ذكرهم هم ائمه ورؤوس المذهب الحنفي. وقد كان الطحاوي في اخر امره على المذهب الحنفي. فلو انه رحمه الله ذكر بعضا ممن ذكرنا مع من ذكر لكان اقرب للصواب والانصاف، لا سيما وقد خالف الطحاوي تبعا لهؤلاء الائمه الذين ذكرهم بعضا مما كان عليه السلف الذين من ذكرنا جزء منهم وعلى مشاربهم ومذاهبهم، ومن ذلك مساله حقيقه الايمان. الشاهد من الكلام، خلاصه الكلام، ان هنا ابن ابي العز بيقول ان الطحاوي نقل عن ابي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن وابي يوسف. يقول الشيخ هذا وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء العقيدة الطحاوية، ولكن رأيت بعض الشارحين قد اصغى الى اهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. اهل الكلام المذموم يقصد به الفلسفة. اللي احنا بنسميه النهاردة في عصرنا فلسفة، هو ده اللي كانوا بيقولوا عليه زمان اسمه علم الكلام. علم الكلام، الكلام في الجوهر والعرض، وكلام ما هوش بتاعنا. وانما لما انفتحت فارس على الدولة الاسلامية، فارس والروم على الدولة الاسلامية، وبدأوا يقرأوا في كتب الفلاسفة ينقلوا منهم، بدأوا يتكلموا بكلامهم في الاثبات بالمعقول والدليل العقلي الكلام مش بتاعنا، ملناش علاقة بيه، لان علم الكلام اللي هو علم الفلسفة ملوش علاقة بالمنهج السلفي، لان من اصول المنهج السلفي تقديم النقل على العقل. اذا جاء الدليل انتهى القضية. فشاهد ايه؟ ان هو ابن ابي العز الحنفي بيقول ان في ناس كتير شرحوا العقيدة الطحاوية بس سلكوا مسلك اهل الكلام اللي هم علم الكلام اللي هم الفلسفة، واتكلموا بلسانهم. وقد احببت ان اشرح سالكا طريق السلف في عباراتهم وانسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي ان انظم في سلكهم وادخل في عدادهم واحشر في زمرتهم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه منيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كلها مبشرات الليله الحمد لله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وسلم. هذا الشيخ ابن ابي العز الحنفي يقول انه سيسلك طريق السلف لعله يحشر معهم، وانا سافعل، ساشرح هذه العقيده، ولي نيه ان اسلك طريق السلف في عرض العقيده كما قلت في بدايه الكلام في اول حلقه، ان بعض الناس يتعمد تعقيد العقيده ان يبقى الكلام معقد وجامل عشان يبقى عقيده. لا، المطلوب تبسيط عقيده المسلمين، تسهيل العقائد عشان الناس تفهم وتعتقد. العقيده علم قلب، علم قلوب، اعتقاد، عمل القلب. احنا زي ما هيجي معانا بقى ان شاء الله شرح العقيده، ان الايمان علم، ان الايمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. يبقى الايمان قول، قول القلب يعني اعتقاده، فاعتقاد القلب يبقى معقد، لازم يبقى بسيط، لان القلب ده شيء لطيف جدا. الشاهد وقت ما يجي الكلام ان شاء الله يشرح بهذه البساطة، ولكن اظهر نيتي لعل الله يتقبلني انني ارجو بهذا العمل ان يكتبني الله عز وجل في اتباع هؤلاء باحسان، اتباع الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، ان اتبع طريق هؤلاء، لعلي ان احشر في زمرتهم وانظم في سلكهم وادخل في عدادهم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الامام الطحاوي، دي بدايه العقيده، وان شاء الله عز وجل هتلاقي العقيده كلها، العقيده الطحاويه كلها جمله واحده باذن الله، هقراها كلها. هذا شرح، تلاقي كل فقرة والشرح بعدها معاها، او الشرح معاها على طول. لكن سيكون هناك حلقة ان شاء الله هنخليها نمرة واحد، او هنخليها بدون رقم، متن العقيدة الطحاوية، تبقى مقروءة كلها على بعضها مرة واحدة. يقول الامام الطحاوي عليه رحمة الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، ان الله واحد لا شريك له. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. زمان لما كان مشايخنا بيشرحونا الكلام ده يبدأ يقول لنا نقول، يعني ايه نقول؟ ايه هو القول؟ يعني ايه قال في توحيد الله؟ يعني ايه كلمة توحيد؟ الله تفسير لفظ الجلالة. معتقدين يعني ايه اعتقاد؟ بتوفيق الله، ايه هو التوفيق؟ قبل ما نتكلم في التوحيد، بس انا نفسي اعمل كده، بس مش عارف كده هيعجبكم ولا لا، كده ينفع ولا لا، الامور هتطول معانا، وانا نفسي نقول ايه شرحنا العقيده الطحاويه. وانا عارف ان دلوقتي الناس هينقسموا فريقين، يقول لا 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 يا شيخ احنا ورانا ايه، قول قول قول، هي القضيه مش ان احنا شرحنا العقيده الطحاويه وخلاص، لكن عشان نفهم العقيده الطحاويه. وناس تقول لا يا شيخ انت بتشرح كتاب، خليك في نص الكتاب. حاضر، انا خليني في الكتاب دلوقتي، والناس التانيين دول حبايبنا برضه اللي هم عايزين توسع يبقى لهم مجال اخر، او اذا لقيت مجال ان شاء الله برضه هتلاقيني ايه انسى نفسي كده واخش فيه. صلى على الرسول، صلى الله عليه وسلم. الشرح: اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل، واول منازل الطريق، واول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل. كلام الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له. خلص كلام الطحاوي كده. الكلام اللي انا بقراه دلوقتي ده كلام ابن ابي العز الحنفي الشرح. اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل. قال سبحانه: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اول الدعوة على طول التوحيد. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال شعيب لقومه عليهم السلام اجمعين: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وقال تعالى: لقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اول دعوة الرسل، كل الرسل قاطبة اول كلمة يقولوها: اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. الدعوة الى التوحيد. عشان كده يا جماعة نقول ان اصل الاصول التوحيد لا خلاف. وزي ما قلنا الجماعات في زماننا، جماعات الدعوة الى الله في زماننا بدون تسمية بتتخذ اصول تعتمد او تبني عليها منهجها، فتجد جماعة من الجماعات تقول اصل الاصول اقامة الدولة الاسلامية، جماعة تانية تقول لك اصل الاصول الجهاد في سبيل الله، جماعة ثالثة تقول اصل الاصول تغيير المنكر، الامر المعروف والنهي عن المنكر، جماعة رابعة تقول اصل الاصول الدعوة الى الله، دعوة الناس لدخولهم المساجد وتأليف القلوب، وهكذا. كل الكلام ده بلا استثناء غلط، لانه تقديم، ما بقولش غير المهم على الاهم، لا لا، تقديم المهم على الاهم، الاشياء اللي هم بنوا عليها منهجهم دي مهمة جدا، وانواع علاج مهمة جدا لامراض واقعة في الامة، لكن القضية مش كده، القضية قضية دعوة الرسل. فدعوة الرسل اولها الدعوة للتوحيد، يبقى الدعوة للتوحيد هو الاصل، اصل الاصول الدعوة الى التوحيد، زي ما قال الشيخ محمد ابن اسماعيل حفظه الله: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. التوحيد الاول قبل كل شيء، واي دعوة تبني دعوتها على غير التوحيد لا شك هيبقى فيها عجز ونقص وخلل ضخم جدا، لانه لابد ان يتقرر التوحيد في النفوس قبل كل شيء. اول دعوة الرسل، واول منازل الطريق، واول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل. يبقى الولد اول ما يلتزم نعلمه اول حاجة التوحيد. لذلك لنا مجموعة دروس بعنوان اصول الالتزام، اريد التزام على اصوله. الاصل الاول التوحيد. التوحيد، التوحيد قبل كل شيء. التوحيد قطع تعلق القلب بغير الله. ما لكم من اله غيره، لا اله الا الله. فهم هذه الكلمه لا اله، نفي المعبودات والالهه والطواغيت والانداد، واثبات الالوهيه لله وحده، لله وحده، لا اله الا الله. ده اصل السالك، اول مقام يقوم فيه السالك، اول منزل من منازل الطريق، اول حاجة يتعلمها الشاب في طريق الالتزام، اول شيء التوحيد. ولذلك اذا اردنا ان احنا نعالج تعلق الشباب بالاشخاص بتوحيد. اذا اردنا ان نعالج تعصب الشباب للاشخاص، للاسماء، للمناهج، للدعوات، للاراء، التوحيد. اذا اردنا ان نعالج ان الظاهر غير موافق للباطن، بتوحيد. اذا اردنا ان احنا نعالج الانفصام بين العلم والعمل، بيعلم وما بيعملش، بالتوحيد. اذا اردنا ان نعالج النفاق ان قدامنا بكلام ومن ورانا بكلام، بالتوحيد. لو الناس اتعلمت التوحيد الاول ورسخ التوحيد في النفوس، حل المشاكل كتير جدا، حل كل المشاكل بدون مبالغه. لذلك ايها الاخوه، احنا محتاجين فعلا وبجد ان نرسخ معاني التوحيد في نفوس الناس، وان التوحيد ده حياتنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو الى التوحيد مش 13 سنه في مكه، لا، 23 سنه حياته كلها في الدعوه الى التوحيد صلى الله عليه واله وسلم. نعم، الامور الثانيه جت بعد كده في المدينه، في التكاليف الشرعيه والاحكام وتفاصيل الشريعه، لكن ظل ايضا يدعو الى التوحيد الى اخر يوم من حياته صلى الله عليه وسلم، يلفظ انفاسه الاخيره: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا حفاظا على جناب التوحيد، لحمايه جناب التوحيد. لا شك ان احنا محتاجين بسط اكثر في الكلام عن التوحيد. القاكم في اللقاء القادم، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.